الرحمن الرحيم. الشرط الخامس ألا يسبق إليه سابق بالتحجير. قلنا فيما سبق أنه لابد من وجود شرائط خمسة حتى يتحقق إحياء الأرض الموات. الشرط الأول أن لا يكون عليها يد لمسلم، الثاني أن لا يكون حريما لعامر، الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة، والرابع أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل، والخامس أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير. لو أن شخصا سبق إلى هذا المكان، هذه الأرض الموات، وحجرها، وسيأتي بيان معنى التحجير، لو أنه حجرها فهو أولى بها. التحجير لا يفيد الملكية وإنما يفيد الأولوية. الإحياء يسبب الملكية إذا أحياها ملكها، أما إذا حجرها فهو أولى بها من غيره. فإذا حجرها فلا يجوز لأي شخص أن يأتي إلى هذه الأرض فيحييها، بل من حجرها أولى بها، فينظر، يترك مدة، فإذا أحياها كان بها، إذا لم يحيها ينتزعها منه الإمام ولا يمكن أن يتركه، بحيث يعطلها ولا يحييها ولا يجعل غيره يحييها. قال فإن التحجير يفيد الأولوية ولا يفيد الملكية، لا ملكا للرقبة. وإن ملك به، وإن ملك بالتحجير التصرف، يعني يتصرف في هذه الأرض، لكن مو على نحو أنه ملكها، بل على نحو أنه أولى بها من غيره، حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء. لو جاء شخص وأراد أن يحيي هذه الأرض المحجرة كان له منعه، لأنه هو أولى بها كما قلنا. ولو قاهره، يعني غلبه ذلك الشخص فأحياها، لم يملكها المحيي، لأنه قلنا الإحياء لا بد فيه من توفر هذا الشرط، وهو أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير، وهذا المكان قد سبق إليه سابق. يقول والتحجير هو أن ينصب عليها المروز، والمروز شرحه في الحاشية في الصفحة الآتية. قال وهو جمع التراب حول ما يريد إحياءه من الأرض ليتميز عن غيره. لو هذه الأرض جاء بتراب وحوطها بتراب حواليها، هذه هي المروز، ويعد ذلك تحجيرا. أو يحوطها بحائط، يبني عليها حائط، يعني مو لازم بناء، المهم حائط، مثل الآن شبك مثلا، هذا يسمى تحجير. ولو اقتصر على التحجير، لو أنه حجرها فقط وأهمل العمارة، ما أحياها ما بناها، أجبره الإمام على أحد الأمرين، إما الإحياء وإما التخلية بينها وبين غيره من الناس، ربما بعضهم يريد يحيي هذه الأرض، فإما يحييها أو يتركها. ولو امتنع، لا يريد لا يحييها ولا يريد أن يتركها لغيره، أخرجها السلطان من يده، ينتزعها من يده لئلا يعطلها ويمكن غيره منها. ولو بادر إليها من أحياها، يعني لو أن هذا الشخص الذي حجرها ظل مدة بدون أن يحييها. جاء شخص فاحيها، لم يصح، يعني لابد أول الإمام ينتزعها من يده، بعد ذلك يصح لأي شخص أن يحييها، أما قبل ذلك لا، ما لم يرفع السلطان يده، يرفع السلطان يد ذلك الذي حجرها أولا، أو يأذن لهذا الثاني في الإحياء. إذا أذن له في الإحياء كان بها، رفع يد ذاك كان بها، وإلا فلا، وإن كان ذاك عطلها مدة. وللنبي صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه ولغيره من المصالح. يعني يجوز للنبي صلى الله عليه وآله أن يحمي، يعني يجعل لنفسه حما، يعني قطعة من الأرض، هذه القطعة يحميها، يعني مثلا يحوطها بحيث أنه لا يجوز لشخص أن يتعداها. أن يحمي من المصالح لنفسه، إما لنفسه أو لغيره، قطعة من الأرض يحميها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان فقط صارت الآن محجرة مميزة بدون إحياء من بناء أو زرع، ما في مانع. كالحمى لنعم الصدقة، يعني يجعل قطعة من الأرض تنمو فيها الأعشاب، هذه تكون للإبل، لإبل الصدقة أو لنعم الصدقة، ترعى فيها. بعد لا يجوز لشخص آخر أن يأتي إلى هذه القطعة ويحييها. وكذا عندنا لإمام الأصل، يعني الإمام المعصوم عليه السلام أيضا يجوز له أن يحمي الحمى لنفسه أو لغيره، طبعا لغيره أنه يقول هذا المكان لفلان لا يتعداه أحد، وليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي لنفسه. فلو أن النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام جعل حما، فجاء شخص فأحيا ذلك الحما وبناه مثلا، فلو أحياه محي لم يملكه ما دام الحما مستمرا. وما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة، مثلا لإبل الصدقة. والآن ما في إبل صدقة أو ما في نعم صدقة، فصار هذا الحمى معطل لا فائدة فيه، فزالت تلك المصلحة، جاز نقضه، يعني جاز نقض هذا الحمى لأنه كان لغاية، والآن هذه الغاية انتفت. مثلا ربما يكون مثال أوضح، لو أن النبي صلى الله عليه وآله جعل أرض لجعل مثلا إبل الجزية أو مثلا أموال الجزية، والآن ما في جزية تؤخذ من الكافرين، فانتفت هذه المصلحة، فهذا الحمى الذي جعل لهذه الغاية الآن لا فائدة فيه. يقول جاز نقضه. وقيل هذا ما، يعني ما في، ما وجدت له قائل، ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله خاصة لا يجوز نقضه، لأن حماه كالنص، يعني بما أن النبي صلى الله عليه وآله نص على أن هذا المكان حمى لا يجوز مخالفته، كما أن النص لا يجوز مخالفته بالاجتهادات، كذلك هنا أيضا لا يجوز نقض هذا الحمى وإن انتفت مصلحته. الطرف الثاني في كيفية الإحياء، قلنا أنه من أحيا أرضا ميتة فهي له، لكن كيف يصدق على هذا الفعل أنه إحياء وعلى ذاك الفعل أنه ليس بإحياء؟ نقول نعم أحيا هذه الأرض فيملكها، أو ذاك لم يحيي الأرض فلا يملكها. قال والمرجع فيه إلى العرف، العرف يقول أن هذا أحيا، أحيا هذه الأرض لعدم التنصيص شرعا ولغة، لا في اللغة موجود معنى الإحياء يعني معنى دقيق للإحياء، ولا في الشرع أيضا ما ورد معنى محددا للإحياء. يعني نحن قلنا فيما سبق أن الأرض الموات التي لا يستفاد منها في شيء، إذا جاء شخص فأحياها ببناء، بسكنة مثلا، بزرع، فهذا يصدق عليه إحياء. لكن لما نجي إلى البناء أو السكنة، السكنة إحياء، لكن تحديد الشيء الذي يبنى للسكنة هل لابد أن يبني مثلا غرف بطوب وإسمنت مثلا، هل لابد أن يكون لهذا البناء سقف؟ قال ما ورد أنه كيفية البناء حتى نقول أن الإحياء يكون بهذه الكيفية. وقد عرف أنه إذا قصد أو قصد سكن أرض، قصد سكن أرض هذا الإنسان الذي يريد أن يحيي، فأحاط، يعني أحاط جميع هذه الأرض ولو بخشب أو قصب أو سقف، يعني سقف البعض ولم يسقف البعض الآخر مما يمكن سكنه، بحيث الآن يصدق على هذا الذي جعل أنه مكان يمكن أن يسكن صالح للسكنة، سمي هذا الفعل إحياء. وكذا لو قصد الحظيرة، أنه جعل هذه الأرض حظيرة للحيوانات، لكن بأي كيفية ما في تحديد، فاقتصر على الحائط، حوطها فقط دون السقف، أيضا هذا يسمى إحياء. وليس تعليق الباب شرطا، لو أنه ما فيه باب أيضا هذا يصدق عليه أنها حظيرة وأنها معدة للحيوان، ويصدق عليه أنه إحياء أيضا. طبعا قوله وليس تعليق الباب شرطا هذا إشارة إلى خلاف بعض العامة الذي اعتبر أنه لابد من أن يجعل باب على هذه الحظيرة أو في هذا البيت حتى يقال أن هذا إحياء. هذا إذا كان قصد مثلا أن يحيي هذه الأرض بالسكنة أو بأن يجعلها حظيرة، بالزراعة أيضا ولو قصد الزراعة كفى في تمليكها التحجير بمرز، هذا المروز اللي قلناه، الرمال التي تجعل حوالي الأرض، هذا يصدق عليه أنه يعني تحجير أو مسنات. المسنات هي الرمل المرتفع المستطيل الذي قد يجعل على بعض جوانب النهر أو الساقية لحجز الماء. وبعض الخطباء هذه ترد في مصيبة كربلاء كلمة المسنات، بعض الخطباء يقول المسنات، بل كثير ربما كل على كل الألسن التي سمعتها من الخطباء يقول مثلا مثلا ملقا بجانب المسنات، يقول مو المسنات. وهذه مثل الخطأ الآخر اللي يرتفضون على أغلبية الخطباء يقولون فسقط على حر وجهه، بينما هي حر وجهه مو حر وجهه، وحر الوجه هو المكان المرتفع عند الوجنة أو الخد، هذا حر الوجه مو حر على حر وجهه. هذا طبعا غير بعض الأخطاء مثلا له ليت إيش كذا ليت ذلك يحصل، يقولون هي يحصل. أو مثلا فماء طبنا جبن هذه أيضا طبنا يعني عادتنا. فالمسنات هذا كما قلنا الرمل المرتفع المستطيل الذي يكون على جانب النهر أو الساقية حتى يحجز الماء. لو أنه جعل ذلك وساق الماء إليها، ساق الماء إلى هذه الأرض بساقية، أو ما شابهها، هني في ما ساقطة، أو ما شابهها. مثلا ايش اسمه يعني مثل ما ذكر العلامة في بعض كتبه انه يعني مثلا يأتي بأي عمل بحيث يصدق عليه أنه في صدد سقيها أو عمارتها أو زراعتها، ولا يشترط حراثتها ولا زراعتها أو زراعتها. يعني الآن هذه الأعمال هذه يصدق عليها أنها إحياء. يقول لا يشترط أن يحرثها، لو أنه سقاها أحياها للزرع، يعني لو جاء وحرثها أو زرعها هذا ما نقول عنه أنه إحياء. يقول لأن هذا انتفاع، يعني في فرق بين الانتفاع والإحياء. يعني مثل الآن نجي إلى البيت، الأرض نبنيها، إذا بنينا فيها هذا إحياء. لما نسكن في البيت ما نقول السكنة إحياء، مو إحياء السكنة، البناء هو الإحياء والسكنة هو الانتفاع. هنا المحقق رحمه الله يجعل أن الحراثة انتفاع والزراعة انتفاع. بينما على حسب الظاهر لا، أن الحراثة منتفع، لما يحرث تنتفع منها في أي شيء، لما يبدأ بزراعتها انتفع منها في أي شيء؟ لم ينتفع بعد، بخلاف البيت لما يبنيه ويسكنه السكن انتفع. قال: ولو غرس أرضا فنبت فيها الغرس، غرس أشجار وهذه الأشجار نبتت وقامت وساق إليها الماء، تحقق الإحياء. الآن هذا إيش؟ إحياء. وكذا لو كانت مستأجمة، ومر علينا فيما سبق معنى الأجمة، يعني فيها أشجار كثيرة ملتفة أو قصب كثير، فعضد شجرها وأصلحها. عضد الشجر يعني قطعها بالمعضد، والمعضد حديدة كالمنجل لقطع الشجر، يعني هذبها أصلحها. بعض الأشجار قطعها وأزالها، والبعض الآخر هذبه وأصلحه، هذا إحياء. وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة، يعني مياه تأتي إليها فتغمرها، فدائما هي مغمرة بحيث لا ينتفع بها، فهو قطع هذا الماء الذي يأتي إليها فيجعلها مغمورة بالماء، بحيث الآن بدأ الماء يجف عنها. الماء الغالب الذي هو كثير بحيث يمنع الاستفادة منها انقطع الآن، وهيئها للعمارة، هذا يعد إحياء. فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء، لأن الإحياء هذا الذي قاله الضابط هذه، لأنه أخرجها بذلك إلى حد الانتفاع، أخرجها إلى حد الانتفاع، جعلها صالحة لأن ينتفع بها، الذي هو ضد الموات كما في الجواهر، مو الموت، الموات، أرض موات، يعني في قبالها أرض محيات، المحيات هي التي تصرف فيها بهذا الذي قلناه. ومن فقهائنا الآن يعني المعاصرين الموجودين، وهو شيخ المحقق أستاذه نجيب الدين بن نمى رحمه الله، نجيب الدين بن نمى، ومن فقهائنا من يسمي التحجير إحياء، وهو بعيد، لأن التحجير ليس بإحياء، الإحياء هو إخراجها كما قلنا إلى حد الانتفاع، لما حجرها حجزها فقط، حجزها فصار هو أولى بإحيائها لا أنه أحياها. الطرف الثالث في المنافع المشتركة، المنافع المشتركة يعني أمور يشترك فيها الناس في أن ينتفعوا بها، الناس فيها شرع سواء ينتفع بها كل أحد، هذه أيضا لها أحكام. المنافع العامة المشتركة لا يمكن أن شخص يخرجها عن أن تكون منفعتها عامة، وهذه التي ينتفع منها انتفاعا عام هي الطرق، الشوارع مثلا، المساجد، والأوقاف العامة المطلقة مثل المدارس والمساكن. نأتي إلى الطرق، يقول: الطرق، أما الطرق ففائدتها الاستطراق، يعني جعلت وهيئت من أجل الاستطراق، يعني العبور فيها، لا من أجل السكنة ولا النوم ولا البيع ولا أي نوع من أنواع الاستفادة، وإنما للعبور فيها والمرور فيها. والناس فيها شرع يعني متساوون، يعني ليس هناك أحد أولى من الثاني بها. مثلا الآن شارع بجانب بيتنا، بيتنا على شارع، فأنا أمنع الناس من العبور، أقول له ما يصير لأن هذا جانب بيتنا، هذا شارعنا. لا، الناس شرع في الطرقات، فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره، يعني بغير الاستطراق ما يجوز، إلا ما يفوت. لا، هنا في كلمة ساقطة، إلا ما لا يفوت، إلا ما لا يفوت، أو إلا ما لا يفوت، ما لا في لا ساقطة، إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق، يعني نوع من الاستفادة لا تفوت هذه المنفعة، منفعة الاستطراق. الناس يعبرون في هذه الطرقات كالجلوس غير المضر بالمرة. لو أنني على قارعة الطريق بجانب الطريق جلست ما في معنى، هذا لا يفوت هذه المنفعة. الناس يعبرون، نعم، مثل ما يحصل في مثلا ميناء، الناس يجلسون في الطرقات وهناك ينامون ويجعلون مثلا، نعم، مثل الفندق يجعلون القدور والطابخ وغير ذلك، بحيث أنت تريد أن تعبر لتؤدي عبادة لرمي الجمرات مثلا، لا تستطيع إلا بشق الأنفس. إذا كان هكذا جلوس يضر بالمرة لا يجوز، وإذا قام بطل حقه. يعني فلو أن شخص جلس وجلوسه لا يضر بالمرة فهو أولى به، بعد يجي له واحد يقومه ويجلس مكانه؟ لا. فلو أن هذا الشخص قام وجاء شخص وجلس مكانه، بعد ذاك الأول ما له حق أنه يرجع يقوم الأول يقول له قوم هذا مكاني. ولو عاد بعد أن سبق إلى مقعده، قام وذهب، جاء شخص وجلس في مكانه ثم عاد وسبقه شخص إلى الجلوس في هذا المكان، لم يكن له الدفع، يعني يدفع هذا الإنسان الذي جلس يقول له قوم هذا مكاني؟ لا، خلاص. أما لو قام قبل استيفاء غرضه، يعني هو بناؤه يجلس في هذا المكان ما انتهى جلوسه لحاجة ينوي معها العود، يعني ذهب لحاجة مثلا شراء شيء وسيعود إلى هذا المكان، فجاء شخص فجلس في هذا المكان، قيل كان أحق بمكانه كما ذكر في الجواهر أنه لم يعرف هذا القائل، كان أحق بمكانه هو، لأنه ما استوفى غرضه. ولو، طبعا قوله قيل مشعر بتمريضه، ولو جلس للبيع أو الشراء على جانب الطريق، عنده مثلا عربة، عنده شيء بحيث يبيع، أو مثل ما احنا نعبر بسطة، جعل له بسطة وصار يبيع، فالوجه المنع لا يجوز، لأنه كما قلنا الطرقات أعدت للاستطراق لا للبيع والشراء، إلا في المواضع المتسعة كالرحاب، يعني أرض رحبة واسعة نظرا إلى العادة. العادة جارية أنه أمثال هذه الأماكن لسعتها ما في مانع أنه يباع فيها، مثلا يجي شخص، نعم، ما تزاحم، نعم ما تزاحم، لا تخرج هذا المكان عن فائدته. ولو كان كذلك، يعني هناك أرض متسعة وجاء شخص وصار يبيع فيها، ف فقام ورحله باق، يعني مو تباعد لحاجة، لكن رحله يعني متاعه بضاعته باقية فهو أحق به. ولو رفعه، طبعا في فرق، هذا أحق به هنا لأن الرحل باقي، هناك قام قبل استيفاء الغرض لكن ما في شيء له رحل أو متاع جعله في ذلك المكان. ولو رفعه، رفع الرحل أيضا ناويا للعود فعاد، لكن سبقه شخص قيل أيضا كما في الجواهر لم يعرف القائل به من الإمامية، كان أحق به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر، هكذا علل هذا القائل، أنه لأنه في ناس يأتون ربما بيجون يشترون من عنده وهم عرفوا مكانه، فإذا هو الآن راح وبعدين بيجي وشاف إن واحد أخذ هذا المكان، لعله يجي الشخص لشراء حاجة فلا يجد ذاك الأول فينصرف. وقيل يبطل حقه أيضا، يعني ما في الجواهر ما بين من هو القائل، يبطل حقه لأنه قام عن مكانه وأيضا رفع رحله، إذ لا سبب الاختصاص، يعني ما في سبب يجعله مختص بهذا الإنسان الذي استفاد من هذا المكان أولا، قال وهو أولى، هذا أولى لأنه كما قلنا الأصل أن هذه الأمور أو مثل هذا الموضع مشترك ولا يعارض هذا الأصل شيء، فلذلك يكون محكم. يقول وليس للسلطان أن يقطع ذلك أو يقطع ذلك، يعني هذا يجعله يقطعه ويعطيه إنسان، هذا الشارع يقطعه ويعطيه إنسان، لا، ليس للسلطان ذلك، لا يجوز له، كما لا يجوز إحياؤه ولا تحجيره. يجي واحد يقول أنا سأحيي هذا الشارع ويحوط مقدار منه يريد أن يبني فيه بيتا، لا، لأن هذا له فائدة معينة وهذا من المنافع المشتركة التي لا يجوز الاختصاص بها. وأما المسجد فمن سبق إلى مكان منه فهو أحق بذلك المكان ما دام جالسا، يعني أنا جيت وجلست في هذا المكان بعد خلاص أنا أولى من غيري بهذا المكان ما دمت جالس في هذا المكان، فلو أنني ذهبت ورجعت في الفريضة الثانية وشفت واحد جالس في هذا المكان بعد هو أولى به مني. ومع الأسف في بعض اللي يصلوا في المسجد، يعني في أكثر المساجد ربما أو في كثير من المساجد بعضهم ملازم للصلاة في المسجد ويحب أنه يجعل له مكان خاص به، بحيث لو أن جاء شخص وجلس في هذا المكان يقول له قوم هذا مكاني، فمشكل هذا تكون صلاته فيها إشكال، لأنه يعد هذا المكان مغصوب، لأنه الأولى به من سبق إليه. فلو قام مفارقا، قام خلاص سيخرج من المسجد سيأتي في الفريضة الآتية، بطل حقه ولو عاد، يعني حتى لو عاد في هذا الوقت يعني بعد 5 دقائق رجع، وإن قام ناويا للعود، يعني قام وأراد مثلا أن يتوضأ ويرجع إلى المسجد، فإن كان رحله باقيا فيه، يعني المصلى مثلا الذي له مفروش فهو حق به، وإلا ما في رحل، كان مع غيره سواء. يقول: وقيل إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة وما أشبهه، يعني قام لحاجة مثلا لتهيئة نفسه للصلاة، مثلا فيه شيء من منافيات الصلاة هو سيرفعه، قال لم يبطل حقه. قيل هكذا. أيضا قوله قيل مشعر بتمريض هذا القول، فالمحقق جعل الملاك والضابط أنه له رحل في ذلك المكان، سواء كان قام يجدد طهارة أو يزيل نجاسة أو غير ذلك. أيضا ذكر أن صاحب هذا القول لم يعرف قبل المحقق. نعم، هو قول العلامة رحمه الله في التذكرة، وأيضا هذا القول للشافعي. ولو استبق اثنين سبقوا إلى مكان فتوافيا، فإن أمكن الاجتماع، اثنينهم يجتمعان بحيث يجلسان في مكان، جاز. وإن تعاسرا، يعني ربما يكون في فرجة بين المصلين ما تكفي إلا لواحد، جاءوا اثنين وتعاسرا، يعني بحيث أنه ما واحد راضي يتنازل للثاني، أقرع بينهما لأن ما في واحد أولى من الثاني. نعم، إيش؟ تربة والمصباح إذا كان تابع للمسجد لا، أما إذا كان تابع له ومعلوم أن هذا لشخص، نعم. بعضهم يجي و في الصف الأول مثلا يفرش عدة مصليات لبعض أصحابه، مثلا يقول له أنت خلاص متفقين، اللي يجي أول يفرش مثلا عدة مصليات، ولا سيما في أيام الجمعة، أو يضع بعض التراب مثلا. لا، إذا كان هي له نعم، للمسجد لا. نعم، إذا أنت جيت وجلست وهذا المكان حجزه شخص، لا لا لا، إذا واحد جعل 5-6 أماكن كل واحد فيه مصلى للمسجد مثلا، يعني مو الشخص اللي جاي بيصلي هو الذي حجز المكان، لا، ممكن تشيل المصلى وتصلي حتى لو كان المصلى لذلك لهذا الشخص، هو عنده 6 مصليات يجعلها في المسجد له. وأما المدارس والربط، الربط مثل كتب، ومفردها رباط، كتاب كتب رباط ربط. والمراد بالرباط هو المكان الذي يوقف للنزال والغرباء، وهذا موجود الآن في مكة وفي المدينة، في أماكن مكتوب عليها رباط مثلا كذا، مثلا رباط الأشراف فيه موجود، هذه أوقاف. فمن سكن بيتا ممن له السكنة، إذا كان من الموقوف عليهم وسكن في هذا فهو أحق به لأنه من ضمن الموقوف عليهم، أو مدرسة وهو طالب علم وسكن فيها لأنها لطلبة العلم مثلا، فهو أحق به وإن تطاولت المدة، حتى لو جلس فيها 10-20 سنة، يعني بحيث أنه ينطبق عليه مواصف أو شروط الوقف، ما لم يشترط الواقف أمدا، إلا إذا الواقف قال له بعد طالب يسكن في هذا المكان أكثر من 15 سنة ما يصير، وإلا مو واحد يجلس هناك طول حياته في المدرسة، فيلزمه الخروج عند انقضاء. إذا انقضى الأمد 15 سنة مثلا يخرج، ولو اشترط مع السكنة التشاغل بالعلم، قال لابد يكون طالب علم ويكون مشتغلا بالعلم، فأهمل هذا الإنسان ما صار متشاغل بالعلم، ألزم الخروج لأنه لا ينطبق عليه المواصفات الموقوف عليهم. فإن استمر على الشرط كان طالب للعلم ويحصل، لم يجز إزعاجه، وله أن يمنع من يساكنه. لو واحد بيسكن وياه في الغرفة يجوز له منعه إذا كان المتعارف أن يسكن الشخص لوحده، أما إذا كان الغرفة يسكن فيها اثنين وجو واحد سيسكن معه لا يجوز منعه، ما دام متصفا بما به يستحق السكنة، الذي به يستحق السكنة كونه طالب علم ومتشاغل بالعلم. ولو فارق لعذر، لو أنه ترك المدرسة لأنه سيرجع إلى بلده، قيل هو أولى عند العود، لما يرجع هو أولى من غيره، وفيه تردد. الوجه الأول يعني عدم الأولوية لزوال ما يقتضي الاختصاص. الوجه الثاني أن له الأولوية لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك بخلاف المسجد، فإنه لم يوضع للإقامة الطويلة. يقول ولعل الأقرب سقوط الأولوية بما أنه قام من هذا المكان. الطرف الرابع إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.